أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاستدلال بقاعدة اللطف لإثبات حجية الإجماع. طبعا من الواضح عند الإخوة أن هذا الإجماع الذي هو محل الكلام هو الإجماع المحصل، وإلا الإجماع المنقول له بحث آخر ويدخل في حجية خبر الواحد، ولعله يشار إليه أيضا. إنما الكلام الآن في الإجماع المحصل. قلنا بأنه استدل لإثبات هذا السنخ من الإجماع بوجوه متعددة وبطرق متعددة. الطريق الأول هو الاستناد إلى قاعدة اللطف لإثبات حجية مثل هذا الإجماع، وبغض النظر عن مفاد هذه القاعدة بينا أنها لها تطبيقات متعددة، لها تطبيقات في المسائل الكلامية، ولها تطبيقات في المسائل الأصولية. ومن جملة تلك الموارد في علم الأصول هو الاستناد إلى قاعدة اللطف لإثبات حجية مثل هذا الإجماع. وبينا فيما سبق بأن هذا الدليل إن تم فإنه يثبت لنا أن الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي مباشرة، لا أنه يكشف عن دليل معتبر يثبت لنا الحكم الواقعي. أما كيفية دلالة قاعدة اللطف على حجية مثل هذا الإجماع، قلنا بأنه يمكن أن تذكر لذلك صيغتان: صيغة نطبقها على فعل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا وجد أن الأمة اجتمعت على ضلالة فإنه سوف يوقع الخلاف بينها، فإذا لم يوقع الخلاف نستكشف أن ذلك الإجماع مطابق للواقع. وصيغة ثانية طبقناها على فعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالبيان الذي تقدم. أما ما يتعلق بالصيغة الثانية فقد بينا ما يمكن أن يرد على ذلك، واتضح عدم تمامية هذه الصيغة، وأنه لا يمكن الاستناد إلى هذه الصيغة لإثبات حجية الإجماع المحصل. أما الصيغة الأولى فهل يمكن الاستناد إلى الإجماع لإثبات هل يمكن الاستناد إلى قاعدة اللطف لإثبات حجية مثل هذا الإجماع أو لا يمكن؟ مقدمة للجواب عن ذلك ولبيان الملاحظات، نقول أولا: أساسا أنتم قلتم بأن المولى إذا وجد أنهم اجتمعوا على الضلالة، اجتمعوا على الباطل، وأن هذا الاجتماع سوف يفقدهم المصالح ويفوت عليهم المصالح الواقعية، نسأل منكم أولا: ما هو المراد من هذه المصالح؟ فإن المصالح يمكن تقسيمها إلى قسمين: مصالح تثبت عند المكلف أو عند الإنسان ما قبل وجود التشريع، ومصالح تثبت عند الإنسان في طول وجود التشريع. وأتصور بأنه كلا هذين القسمين من المصالح واضح. أما المصالح من القسم الثاني فهي تلك المصالح التي تأتينا من خلال الأوامر والنواهي، طبعا أنا بودي أنه بناء على مسالك العدلية واضح عند الإخوة مراد مما قبل التشريع وما بعد التشريع ما يتعلق بمقام الإثبات، وإلا بناء على مسالك العدلية فإنه ما بعد التشريع أيضا نستكشف أن هناك مصالح في الواقع، لا أن الأمر والنهي يوجدان ماذا؟ يوجدان مصلحة. ما أدري هذه النقطة واضحة، وهو أنه إذا كان المبنى مبنى من يعتقد أن الشيء قد لا تكون لا مصلحة ولا مفسدة فيه، فبالأمر به تتكون المصلحة وبالنهي عنه تتكون المفسدة. وهنا نستطيع أن نقسم المصالح إلى ما قبل التشريع وإلى ما بعد التشريع ثبوتا وواقعا. أما إذا قلنا لا، حتى تلك التي بعد التشريع إنما هي ناشئة ماذا؟ من مصالح ومفاسد واقعية في نفس الأمر، إذن لا معنى أن نقول مصالح ما قبل التشريع ومصالح ما بعد التشريع ونريد ذلك في مقام الثبوت، وإنما المراد في مقام الإثبات والكاشفية. يعني أن المصالح تارة نستكشفها بعقلنا من غير حاجة إلى تشريع، وأخرى لا يمكن استكشافها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التشريع. طبعا هذا المبنى نحن إذا يتذكر الإخوة لم نقبله بنحو الموجبة الكلية فيما سبق، قلنا لا، لعل هناك جملة من المصالح إنما تتحقق من نفس التشريع، وذلك لامتحان عبودية العبد وانقياد العبد وإطاعة العبد وتسليم العبد، وهذا أيضا مصلحة من المصالح، بحث موكول إلى محله. المهم هذا الوجه أو هذا التطبيق يقول بأنه إن اجتمعوا وكان الاجتماع على غير الحق، إن كان على غير الحق فسوف يولد أو يفوت على المكلف مصالح أو يوقعه في المفاسد. ما هو مرادكم من هذه المصالح والمفاسد؟ إن كان مرادكم تلك المصالح والمفاسد التي تقع في طول التشريع، فالجواب أن ذلك لا يتحقق. لماذا؟ باعتبار أن المكلف إن استطاع أن يحرز الحكم الواقعي فبها ونعمت، وإن لم يستطع أن يحرز الحكم الواقعي فبطبيعة الحال ينتهي إلى الحكم ماذا؟ إلى الحكم الظاهري. ونحن ذكرنا فيما سبق كما أن الحكم الواقعي يؤمن المصالح ويخلص من المفاسد، الأحكام الظاهرية أيضا ماذا؟ تقوم بهذا الدور. لذا طرحنا ذلك البحث الطويل العريض في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. إذن عمل المكلف بالحكم الظاهري لا يفوت عليه ماذا؟ المصالح، ولا يوقعه في المفاسد، لما تقدم من أننا استطعنا أن ندفع تلك الشبهات التي أشير إليها هناك. وإن كان مرادكم بأنه تفوت عليه المصالح والمفاسد التي قبل التشريع، هنا نقول بأن هذا منقوض. من قال لكم بأن المولى وأن قاعدة اللطف تستدعي أن كل ما فيه مصلحة لا بد أن يوصله المولى إلى العبد مباشرة؟ من قال لكم هذا؟ بل يمكن المولى الخالق الموجد المشرع يوصله إلى تلك المصالح ويجنبه تلك المفاسد، ولكن لا بالضرورة بشكل مباشر، بل من خلال تهيئة المقدمات. ومن أهم تلك المقدمات هي مسألة التجربة الإنسانية. يعني من قال بأنه في كل ما يحتاج إليه العبد لابد أن يأتي هناك بيان مباشر من الوحي، بيان مباشر من الله سبحانه وتعالى. وإلا ماذا تقولون في كثير من الأمراض التي أدت إلى قتل وإلى موت آلاف بل ملايين من الناس لأنهم لا يعرفون العلاج الذي يشفى به ذلك المرض؟ لعلهم بعد 50 سنة 100 سنة وصلوا إلى العلاج، ولكنه مباشرة العناية الإلهية لم تتدخل لإيجاد ماذا؟ لإيجاد ذلك العلاج لذلك المرض. وأتصور الإنسان إذا يلقي نظرة على الحياة الإنسانية يجد أن كثيرا من المصالح الله سبحانه وتعالى لم يبينها مباشرة، وإنما أوكل الوصول إلى تلك المصالح أوكلها إلى تجربة الإنسان. أما لماذا فعل ذلك وكان بالإمكان أن يخلص البشر ببيان واحد، برواية واحدة، بآية واحدة؟ مرض السرطان هذا هو علاجه، ومرض كذا هذا هو علاجه. الجواب هنا معناه أن الإنسان كان يعمل فكره وقدرته وتجربته للوصول إلى الكمال أو لا يعمل. من الواضح أنه إذا كانت كل العلاجات وكل الحاجات ميسرة للإنسان بلا تكلفة، بلا مؤونة، بلا تجربة، بلا حاجة إلى تعليم، إلى تعلم، إلى تجربة، بطبيعة الحال هذا سوف يؤثر على نفس كمال الإنسان. فعندما يقع التزاحم، التفتوا جيدا، عندما يقع التزاحم في استكمال الإنسان من خلال التجربة الإنسانية وبين أن يموت بعض الناس مثلا إلى أن يصلوا، الشارع يجد بأن هذا أولى ماذا؟ أولى من ذاك، وأنه يترك هذه الحقيقة للتجربة الإنسانية وإن تأخر. وإذا كان في باب التكوين هذا الأمر ممكن، فلعله أيضا في باب التشريع أيضا هذا الأمر ماذا؟ موجود. وهو أن الشارع صحيح أنهم يجدهم أنهم قد يجتمعون في بعض الأحيان على بعض الأمور الخاطئة، إلا أنه لا يتدخل. لماذا لا يتدخل؟ لأنهم يريدهم بواسطة خبراتهم العلمية وتحليلهم وجدهم واجتهادهم هم يصلوا إلى الحق، لا أنه يتدخل مباشرة. إذن دعوة بأن مقتضى قاعدة اللطف، التفتوا جيدا، هذا ملخص ما بيناه في هذه النقطة الأولى، دعوة أن مقتضى قاعدة اللطف أن الشارع يجب عليه أو يجب عنه بأي بيان قلناه فيما سبق أن يهيئ كل ما يحتاج إليه الإنسان تشريعا وتكوينا، هذه الدعوة لا يمكن استفادتها من قاعدة ماذا؟ من قاعدة اللطف. نعم، التفتوا أيضا، نعم، تلك الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها من خلال التجربة الإنسانية، هذه قاعدة اللطف تقول ماذا؟ يجب أن تبين، لأن الإنسان بلغ ما بلغ من الخبرة والاستكمال لا يستطيع أن يصل إليها. وهذا ما أشرنا إليه في قوله تعالى وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا كانت هذه المسألة من تلك المسائل المرتبطة بأصل الدين، المرتبطة بالمعارف الأساسية للدين، المرتبطة بالإطار والقواعد العامة للدين، نعم هنا يمكن الاستفادة من قاعدة اللطف. أما في كل صغيرة وكبيرة نستند إلى قاعدة اللطف، فقاعدة اللطف لا يوجد فيها مثل هذا المدلول. النقطة الثانية التي يمكن أن تناقش، قلنا بأنه الآن نريد أن نتنزل، لو سلمنا بأنه أساساً إذا وجد الشارع أن الأمة اجتمعت وهو لا يريد أن تفوت المصالح، فهنا عندما يبين الخلاف يبين الخلاف للجميع ويوصل الخلاف إلى الجميع، أو يبين الخلاف للبعض دون البعض، ماذا؟ دون البعض الآخر. فإن قلتم أنه يبين الخلاف للبعض دون البعض الآخر، وهذا ترجيح أولا بلا مرجح، وثانيا أن مقتضى قاعدة اللطف لا تفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني كما هؤلاء يريدون أن يتعبدوا الذي وصل إليهم الخلاف، أولئك الذين لم يصل إليهم الخلاف أيضا يريدون ماذا؟ أن يطيعوا الله وأن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى. فيوصل الخلاف إلى فرد أو فردين أو ثلاث أو خمسة ولا يوصل إلى الآخرين، هذا بلا موجب بمقتضى قاعدة ماذا؟ اللطف. لأننا فرضنا أن قاعدة اللطف قاعدة عقلية، فإذا كان مفادها مفادا عقليا إذن لا معنى لأن يفرض أن يبين الخلاف للبعض دون البعض الآخر. وإن قيل أنه يبينه للجميع مو للمجموع، للجميع يعني كل فرد فرد، وهذا معناه هذا، وهو أن كل إنسان إذا بحث وجد واجتهد بنحو حصل له الاطمئنان، بل حصل له اليقين أنه لو بقي يبحث أضعاف ذلك أيضا لم انتهى إلا هذه النتيجة، هذا معناه لازمه أن مثل هذا الإنسان يقطع عن ما وصل إليه هو الواقع، لأن المفروض أن هذا الإنسان مفروض أنه إذا كان خلاف الواقع ينبغي على المولى ماذا؟ أن يبين له الخلاف، وهو هذا الإنسان بحث وجد واجتهد بنحو حصل له الاطمئنان أو اليقين حصل له أنه لو بقي يجد 10 سنوات أخرى لم انتهى إلا هذه المرة، لا يقول لو بحثت بعد 6 أشهر أخرى لعلي أنتهي إلى نتائج ماذا؟ أخرى. أما لا، لو حصل له الاطمئنان واليقين أنه بعد لا يستطيع أن ينتهي إلى نتيجة وراء هذه النتيجة، خب بناء على أنه لو كان خلاف الواقع كان مقتضى قاعدة اللطف أن ينبهه، حيث لم ينبه إذن ما انتهى إليه يكون هو ماذا؟ هو الواقع. ولا أتصور أن أحدا يستطيع أن يلتزم بمثل هذه النتيجة، وهو أنه إذا بحث وجد فإن ما انتهى إليه يكون ماذا؟ يكون هو الواقع. هذه من الملاحظة الثانية التي يمكن إيرادها في المقام. الملاحظة الثالثة التي يمكن إيرادها في المقام، لو تنزلنا عن الإيراد الأول، عن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، نقول بأنه من قال لكم أن المولى لم يبين ولم يوضح؟ لا، المولى بين وأوضح، هسه إما من خلال القرآن، إما من خلال النبي الأكرم، إما من خلال بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونصب إماما وحجة ومبلغا وإنسانا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى لتوجيه الناس، ولكن هناك مجموعة من الموانع منعت عن وصول ذلك الخلاف ماذا؟ إلينا. يعني أنه إذا كنتم تتكلمون على مستوى المقتضي، فافترضوا سلمنا قاعدة اللطف وسلمنا أنه لا بد أن يبين، هنا نقول أنه بين كل ما يحتاج إليه، والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم، الشارع بين، ولكنه دخلت هناك عوامل منعت عن وصول ماذا؟ عن وصول هذه الحقائق إلينا. فإذا عدم الوصول لم يكن من قبل المولى حتى يقال بأنه لماذا لم يبين، وإنما عدم الوصول كان من قبل ماذا؟ من قبل عوامل أخرى التي هي خارجة عن إرادة المولى سبحانه وتعالى، أو عن إرادة النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن على فرض تمامية قاعدة اللطف في محلها، فإن تطبيق تلك القاعدة لإثبات حجية الإجماع المحصل غير صحيح، لا بالصيغة الأولى ولا بالصيغة ماذا؟ الثانية. إذن لابد من البحث عن مستند آخر وعن طريق آخر لإثبات حجية الإجماع. الطريق الثاني والمستند الثاني لإثبات حجية الإجماع هو الاستدلال بالروايات الواردة في المقام، ولعله الأصل في هذا الاستدلال هو الروايات الواردة في كتب العامة. في كتب أتباع الخلفاء هناك مجموعة من الروايات التي أسندت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكلها تحاول أن تثبت هذه الحقيقة، التفتوا إليها، وهي أن نفس اجتماع الأمة على شيء هذا يكشف لنا عن أن ذلك المجمع عليه أمر صحيح، أمر غير ضلال، أمر حق. نفس الاجتماع يكشف، يعني بعبارة واضحة، كما أن هناك شخص معصوم، اجتماع الأمة على شيء أيضا ماذا؟ معصوم. والروايات في هذا المضمون كثيرة. أشار السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في الأصول العامة، صفحة 261، قال: وقد استدلوا من السنة بطوائف من الأحاديث مأثورة عن عمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة، من نحو قوله: لا تجتمع أمتي على الضلالة. التفتوا إلى الألسنة. لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها، من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إن الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد، يد الله مع الجماعة، ولا يبالي الله بشذوذ من شذ، من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. مجموعة ألسنة بهذا الشكل. سيد الحكيم ينقل مجموعة من البيانات ومن علماء السنة أيضا، يقول بأنه من الواضح أن جملة من هذه الألسنة لا علاقة لها بحجية الإجماع، من قبيل من فارق الجماعة، من قبيل كذا، هذه لا تدل على ما نحن بصدده. نعم، الألسنة التي تقول لا يجمع، لا سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة أو لا تجتمع، اللي فيها مادة ماذا؟ مادة الإجماع، هذه نعم يمكن الاستناد إليها. أما تلك الروايات الأخرى أو الألسنة الأخرى فلا دلالة فيها على محل الكلام. فلذا يقول: وهذه الروايات على طوائف، بعضها أجنبي أو عوالم جعل العصمة لرأي الأمة، كالأخبار الداعية إلى الألفة أن تكون مع الجماعة، والتجمع أمثال يد الله مع الجماعة، أمثال أن الشيطان مع الواحد، وكالأخبار الحاثة على إطاعة السلطان. وأنتم تعلمون أنه من القواعد الأساسية في الحكم عند أتباع الخلفاء أنه لا يجوز الخروج ماذا على السلطان وعلى الخليفة وعلى الحاكم. بلغ ما بلغ ذلك الحاكم من الفسق والفجور، وبأي طريق وصل ذلك الحاكم، وينقلون كلمات كثيرة في هذا الاتجاه. هذه من أصول قواعد الحكم عند أتباع الخلفاء. هسه لماذا حدث أيضا ذلك؟ له حديث آخر الآن مو محل كلامنا. يقول جملة من هذه الروايات أيضا مرتبطة بذلك بهذاك البعد، وكالأخبار الحاثة على إطاعة السلطان ولزوم جماعته أمثال اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ إلى النار. لذا ينقل عن الخضري يقول: فأما نحو قوله اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ويد الله مع الجماعة، فإنما المراد به طاعة الأئمة والأمراء وترك الخروج عليهم، بدليل قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إلى أن يقول: وقسم يذكر، وهناك قسم يذكر في الحث على صلاة الجماعة، فلم يبق من هذه الأحاديث إلا هذا اللسان، وهو المحل الكلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. جيد، هذه الروايات وردت في كتبهم بشكل، طبعا في كتبهم المعتبرة أيضا في الصحاحهم الستة لم ترد، ولكنه في غير الصحاح وردت هذه الروايات بشكل أو بآخر، أرادوا أن يصححوا مثل هذه الروايات. نعم من طرقنا وردت، ولكنه وردت مرسلة وغير مسندة، كما في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع لشيخ أسد الله التستري المعروف بالمحقق الكاظمي. هناك في صفحة 6 أشار إلى هذه الروايات في كشف القناع، الصفحة 6 يقول: وأقوى ما ينبغي أن يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطأ، أو لا تجتمع أمتي على الخطأ، وما في معناه لاشتهاره، أولا مشتهر هذا، وقوة دلالته وتعويل معظمهم يعني أتباع الخلفاء، ولا سيما أوائلهم عليه، وتلقيهم له أي لهذا الخبر بالقبول لفظا ومعنا، وادعاء جماعة منهم تواتره معنا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالسند من طريق أتباع الخلفاء. وأما وموافقة العلامة، الآن يأتي إلى الحديث في كتبنا ومصادرنا وعن طرقنا. يقول: وموافقة العلامة من أصحابنا لهم على ذلك في أوائل المنتهى، وادعاء العلامة وادعائه في آخر المئة الأولى من كتاب الألفين أنه متفق عليه، أي بين الفريقين ادعاء العلامة هذا، وتعداده في القواعد من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله، وهي عصمة أمته. التفتوا جيدا، أنه من خصائص أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن أمته إذا اجتمعت فاجتماعه لا يكون إلا ماذا؟ إلا على حق، بناء على ظاهرها، وكذا في التذكرة مع التصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضلالة، ووروده من طرق أصحابنا أيضا. أين ورد؟ يقول: ففي الاحتجاج مرسلا. أنتم تعلمون بأنه كتاب الاحتجاج من رواياته جميعا ماذا؟ مرسلة. ففي الاحتجاج مرسلا عن الصادق عن أبيه عن جده عليه السلام في حديث أن أبا بكر احتج على أحقية إمامته بعد السقيفة بحديث أن الله لا يجمع أمتي على ضلال، فرد عليه أمير المؤمنين حجته بعد تحقق الإجماع، لا بإن عفوا بعدم تحقق الإجماع لا بإنكار أصل الخبر. خب وجه الاستدلال واضح، وهو أن الخليفة الأول أراد أن يستدل على حجية خلافته بعد رسول الله بأن الأمة اجتمعت، ونقل رسول حديثا عمن أن أمتي لا تجتمع على ضلالة. يقول هنا أنه الإمام أمير المؤمنين لم ينفي الخبر، وإنما أشكك أين في تحقق الصغرى، وهو أنه أساسا كيف تحقق الإجماع مع أني أنا وفلان وفلان لم نكن ماذا في هؤلاء المجمعين. فيحاول الاستدلال أن الإمام لم يشكك في الخبر، أنه أقره على صحة الخبر، ولكنه ماذا؟ ولكنه شكك في الصغرى. فالتشكيك في الصغرى كأنه قبول بأصل الكبرى، مع أنه كان متمسكا بعدم تحقق الإجماع لا بإنكار أصل الخبر، مع أنه كان متمكنا منه، يعني إنكار الخبر ظاهرا في أوائل الأمر، وكان في إظهاره مصالح أخرى، وفيه أيضا وفي تحف العقول مرسلا عن الإمام الهادي عليه السلام في رسالته الطويلة إلى أهل الأهواز في مسألة الجبر والتفويض، أنه عليه السلام استدل بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويأتي في الوجه الحادي عشر وقد اشتملت الرسالة على مطالب كثيرة لا مجال فيها لقصده في بعضها تأييد للخبر. وحكي عن بعض المحدثين عن التحف مرسلا أنه قال أن الله قطع عن الإمام الصادق أنه قال قد احتج على العباد بأمور ثلاثة: الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون، وقد روي في الباب إلى آخره. إذن يذكر مجموعة من الروايات المرسلة أنه هذا الحديث أيضا قد ورد من طرقنا. إذن نحن عندما نأتي إلى هذا الحديث نجد أن هذا الحديث ورد مرسلا مسندا من طرقهم، وورد ماذا؟ مرسلا وغير مسند من طرق أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، مقدمة أولا لابد أن نعرف ما هو دلالة الحديث. هل الحديث ينشئ الحجية أو يخبر؟ يعني عندما تقول الرواية لا تجتمع أمتي هذا إنشاء أو أنه ماذا؟ إخبار. أي منهما؟ قد يقال بأن هذا الحديث إنشاء للحجية من قبيل أنه كيف أن الإمام يقول فما أخبرك الثقة فخذ به، هذا فخذ به أمر ماذا؟ أمر، ولكن الأمر في مثل هذه المسائل إرشاد إلى الحجية، فكأنه يريد أن يجعل خبر الثقة حجة ولكن بلسان الأمر به. وقرأنا في محله أن الأمر في الأمور المرتبطة بالحجية هي أمور ماذا؟ إرشاد إلى الحجية. خب يعني معنى أنه لا تجتمع أمتي على خطأ إذا حملناها على الإنشاء، فكأنه جعل الحجية للإجماع. أما إذا قلنا أنه إخبار وليس إنشاء، يعني أن النبي المعصوم يخبر عن حقيقة، وهي أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهذا الاجتماع وأن هذا الإجماع هل يمكن أن يكون ضلال أو لا يمكن أن يكون ضلال؟ الرواية تقول لا يمكن أن يكون ضلالان. ما الفرق بين هذين اللسانين، يعني لسان الإنشاء ولسان الإخبار؟ الجواب على لسان الإخبار، هذا معناه أن الإجماع بنفسه يكون كاشفا عن ماذا؟ عن الحج، كاشفا عن الواقع مباشرة. الإخوة يتذكرون في أول الأبحاث قلنا بأنه لا بد أن نعرف أن الإجماع يكشف عن الواقع مباشرة أو يكشف عن حجية، أي منهما؟ بناء على لسان الإخبار، فهذا يكشف عن الواقع، لأن الرواية تقول إذا اجتمعوا فاجتماعهم لا يكون ضلالة، وأنتم تعلمون إذا لم يكن ضلالة فسوف يكون، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا لم يكن ضلالة فيقع أين؟ فيقع في الحق، فيكون كاشفا عن الواقع مباشرة. أما إذا قلنا أن اللسان لسان الإنشاء لا لسان الإخبار، لا، هذا لا يكشف عن الواقع، وإنما فقط جعل الحجية، وأنتم تعلمون أن جعل الحجية أعم من المطابقة، ماذا؟ أعم من المطابقة للواقع. على أي الأحوال، هسه سواء كان هذا اللسان أو كان ماذا؟ أو كان ذاك اللسان، هذه الروايات هل يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن الاستناد إليها؟ في الواقع بأنه لا بد من أن يقع الحديث في هذه الروايات في أمرين. الأمر الأول في سند هذه الروايات، الأمر الثاني في دلالة هذه الروايات. أما ما يتعلق بالسند فمن الواضح بأنه من طرقنا لا يوجد هناك سند صحيح لمثل هذه الروايات. لذا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في صفحة 262 يقول: والروايات التي ذكرها من طرقنا ليست جامعة لشرائط الحجية في أخبار الآحاد ولا جدوى بعرضها، ويمكن الرجوع إليها في الكتاب المذكور. في كتاب كشف القناع ممكن مراجعة هذه الروايات، ويتضح بأنه هذه الروايات ليست كذلك، وإنما الكلام كل الكلام الروايات الواردة من طرقهم، فهل يمكن إثبات الحجية لها أو لا يمكن؟ جيد، أنا أتصور بأنه هذه الروايات لعله أفضل من ناقش هذه الروايات سندا ووقف عندها جيدا السيد الحائري في مباحث الأصول. هناك السيد الحائري في مباحث الأصول صفحة 289، هذه الروايات مقدمة، الجزء الثاني صفحة 289 في الحاشية طبعا رقم 1، هذه الروايات مجموعا لم تأتي في الصحاح حتى يمكن تصحيحها. طبعا من الواضح مقدمة نحن أنه الروايات الواردة في كتب القوم أيضا ليست حجة عندنا إلا إذا ثبت أنها مروية ماذا؟ عن ثقة، على مبان حجية خبر الثقة عندنا. ولكن الآن نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو أن هذه الروايات حتى على مبانيهم وعلى قواعدهم في علم الجرح والتعديل وعلى قواعدهم الرجالية، هل هذه الروايات مقبولة صحيحة يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ أما أنها لم ترد في الصحيحين عندهم، يعني بخاري ومسلم، فواضح لأنه لم ترد هذه الروايات في هذين الكتابين حتى يمكن الاستناد إليها، باعتبار أنه وارد في أهم كتابين صحيحين عندهم. نعم، وردت هذه الروايات في مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، هناك في هذه الطبعة اللي 4 مجلدات، الجزء الأول من صفحة 115 إلى صفحة 117، هذه مجموعة من الروايات وردت في ذلك المجال، مجموع الروايات. لذا السيد الحائري في حاشيته هكذا يقول: يقول أن الحاكم، أي الحاكم النيسابوري، وإن التزم في مستدركه على العموم بإخراج الأحاديث بأسانيد قد احتج بمثلها الشيخان مسلم والبخاري أو أحدهما، ولكن في خصوص المقام، يعني فيما يتعلق بهذه الروايات، ولكن في خصوص المقام أشار إلى ضعف أسانيد هذه الرواية، يعني أخرج الروايات ولكن مع ذلك صرح في موضعين أو ثلاث أن تلك الشرائط التي على أساسها نخرج الأحاديث موجودة في هذا الحديث أو غير موجودة، قال بأنه غير موجودة محاولا العلاج. يعني قال شرائط الشيخين مسلم والبخاري غير موجودة في هذه الرواية، ولكن نحاول أن نصحح هذه الروايات. بيان ذلك هو أن هذه الروايات أوردها عن طرق ثلاثة روايات، مجموعة من الروايات تنتهي إلى ابن عمر، ومجموعة من الروايات تنتهي إلى ابن عباس، ومجموعة من الروايات تنتهي إلى أنس ابن مالك. ثم يحاول أن يذكر كلمات الحاكم النيسابوري كلمة كلمة، ويبين بأنه كل هذه الطرق إلى هذه هؤلاء الأشخاص الثلاثة الطرق إليهم كلها غير ماذا؟ غير صحيحة، مو غير صحيحة على قواعدنا، غير صحيحة على قواعدهم هم. لذا ينقل العبارات، وأنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى ذلك ليتضح لهم الأمر بنحو حتى لا نأخذ الوقت، إلى أن يقول في آخر الأمر، يقول قد اتضح أن الرواية الواردة عن ابن عمر غير تامة سندا حتى على أصولهم في صفحة 291، وأما الرواية الواردة عن أنس بن مالك فقد اعترف الحاكم نفسه بأن في سندها من لا يمشي في مثل كتاب المستدرك وهو مبارك ابن سحيم، وأما الرواية الواردة عن ابن عباس فهي مشمولة لقوله لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها إذ هي مما لم تثبت صحته. وأما إذا أراد من سرد هذه الروايات إثبات استفاضتها، طبعا الادعاء يوجد ماذا؟ أنها متواترة معنا، يقول لا تثبت استفاضتها فضلا عن غير ذلك، فهي كما ترى ترجع كلها إلى روايات ثلاث عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك، فكيف تتم الاستفاضة بثلاث روايات؟ هذا إضافة، هناك إشكالات أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.